إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه صفات ست لعباد الله الأخيار الذين نوه بقدرهم واجتباهم إليه واصطفاهم بقوله عز وجل يحبهم. فلما أحبهم سهلت عليهم كل الطاعات مهما شقت ومهما كانت صعبة عليهم. وقد تكلمنا قبل ذلك عن المحبة، وقلنا إن أعظم ما في هذا هو محبة الله للعبد. لذلك إن فعل العبد لربه وأحبه إذ أحبه الله أولا. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى في الصفة الثالثة قوله عز وجل أذلة على المؤمنين. وقد لفت انتباهي ذكر الذل هنا. لماذا؟ والذل كلمة يجتمع تحتها معاني الخزي والمهانة والانكسار واسوداد الوجه، كل هذا من معاني العجز، من معاني الذل، كما قال تبارك وتعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالذل ملازم للخزي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صالح كما قال الذهبي رحمه الله. قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أي أن الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر ربه عز وجل لا بد أن يذل ولا بد أن يخجى، فهما صنوان متقابلان متشابكان أيضا. وهذا الذل فيه معنى العجز كما قال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا أذلاء، قلة عدد وضعف في اليد، ونصرهم مع فقدان الأسباب. وهذا الذل الذي بمعنى العجز نفاه ربنا عز وجل عن نفسه، فقال في آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي ليس بذليل حتى يحتاج إلى ناصر ينصره. لم يكن له ولي بسبب الذل، فإنه لا يحتاج إلى أحد. ولذلك ختم الآية بقوله: وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. والله أكبر هو نداء التعظيم لله عز وجل، ولذلك نقوله في الصلاة. ويجهر به المؤذن إشارة إلى العظمة المتناهية. الذل ملازم لاسوداد الوجه، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل. القتر هو الأصل والغبار، الغبار المعبر عنه بالاسوداد. أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار فيها خالدون. فالذل ملازم لاسوداد الوجه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والوجه هذا هو عنوان الإنسان، والعينان عنوان الوجه، لذلك خصها الله عز وجل بالذكر في باب الذل. قال: أبصارها خاشعة. خاشع هو الذليل، والعين صليعة القلب وجاسوسه، وهي التي تنير الوجه وتجمله، وفيها لمعان وبريق يعرف به من طوى عليه القلب من الحزن أو الفرح. إذا كان فرحا ترى للعين بريقا يضيء الوجه، قد تعجز عن وصف هذا البريق. وإذا كان حزينا انطفأت عينه بخبو هذا البريق منه. فخص الله عز وجل العين بالخشوع، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي إذا وقف بين يدي ربه أن يرفع بصره إلى السماء. قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. مانع عينك ورافع وشك لمين؟ وانت واقف في حضرة الملك واضطرابك، واخفض عينك فانك بحضرة الملك. وهذا هو الخشوع اللي هو الذي يقترن ولا بد بالذل. الذل فيه معنى الانكسار، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وفي سنن الترمذي بسند حسن، وقد حسنه الترمذي رحمه الله، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى مكان في جهنم جب يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يشربون من عصارة أهل النار طينة الخبائث. المتكبر المنتفش يعامل يوم القيامة بنقيض ما كان يفعل. يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. شوف وانت شايف الشمس داخلة، الهباء اللي طايرة في مع شعاع الشمس، هو ده اللي ما كناش عارفين نكلمه في الدنيا. هذا البني آدم يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. بيحكي عمر بن شيبة انه كان رايح يوم من الايام يطوف حول الكعبة، فرأى رجلا له أبهة وحوله وامامه وخلفه رجال يقمعون الناس. زق ده وزق ده، عجيب تحتك للأستاذ. فانكر هذه الصفة. قال: وبعد سنوات دخلت بغداد فرأيت رجلا حافيا حاسر الرأس طويل الشعر، فجعلت أنظر إليه وأتأمله وأقول: هل هو هذا الذي رأيته أم لا؟ هل هو أم يشبهه؟ ففطر الرجل، قال له: ما لك تنظر إلي هكذا؟ قال: إني رأيت رجلا في مكة حول البيت صفته كذا وكذا يشبهه. قال: أنا هو. قال: كيف آل أمرك؟ قال: إلى ما ترى، تكبرت في موضع ينبغي أن يتواضع المرء فيه، فوضعني الله حيث رفع الناس. رجل يطوف حول البيت، بيت العتيق، يقمع الناس ويضربون ويفتح له الطريق، يحشرون أمثال الذر يغشاهم الذل من كل مكان. ده معاني من معاني الذل. فكيف وصف به المؤمن وكان من أجل صفاته؟ هذا باب في لغتنا الجميلة. عندنا قاعدة تقول: السياق من المقيدات. سياق الكلام هو الذي يرشدك إلى المعنى. الذل أصل الوضع هكذا، مهانة وخزي وانكسار وعجز، صفات سلبية كلها. لكن هذه الكلمة إذا وضعت في سياق آخر مدح بها العبد، لأن الذل والعبودية متلازمان، لأن الذل والعبودية فهي صفة مدح إذا كانت بشروطها. الذل في صفات المدح معناه السهولة والقرب واللين، كما قال تبارك وتعالى وهو بيمتن على بني آدم: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فتجد البعير الطويل العريض يسحبه طفل صغير ويليقه ويركبه في الوقت الذي يعجز أن يفعل ذلك مع الأسد، لأن الأسد غير مذلل افترس، الأنعام البهائم والكلام ده مذللة، البرغوث غير مذلل، تعرفش تمسكه ويحيرك ويتعبك ويخض مضجعك. فقارن ما بين البرغوث وما بين الجمل، هذا مذلل وهذا غير مذلل. يبقى لما ذلل صار سهلا قريبا. ومنه حديث العرباض ابن سارية واللفظ لابن ماجة وأحمد، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف حيثما طيب القاد. الجمل الأنف انت بتضع حلقة في أنف الجمل وانت بتعرفش تمسكه غير كده، وهذا أضعف ما فيه، فإذا سحبه طفل صغير ذلله يفضل ماشي وراه. هكذا المؤمن سهل قريب، مش محتاج مجاهدة ولا تعب عشان ترضيه، أقل كلام يرضيه وأقل اعتذار يخترق السبيل إلى قلبه، يستعين بالغفلة. كالزمن الأنف حيثما قيدا قال. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تشتهي شيء في الجنة ما تتعامش، ما تمدش ايدك، تلاقيه قدامك على طول، نوع الكرامة مذللة سهلة. ومنها حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، قال: لما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا بالصلاة والزكاة والصدقة وجاءت التي لا نطيقها. إن ربنا عز وجل يحاسبنا على ما يمر في الخواطر، والإنسان مهما كان أمره يمر عليه على قلبه من خواطر السوء ما الله به عليه، يبقى ده معناه أنه يحاسب عليه، نحن لا نطيق هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قال: فذلت بها ألسنتهم. ذلت يعني إيه؟ يعني سهل عليهم أن يقولوها. هناك أناس لا يقولونها لا قولا ولا فعلا. عدة سنوات في برنامج على المصير سمعت المقدمة، المرأة اللي بتقدم البرنامج وتتكلم مع واحدة في الشارع عن الحجاب، قالت: حجاب كان زمان، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ارتد الحجاب سأقول له: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. أي ذل لسانها بسمعنا وأطعنا؟ لا. فين نمط من البشر كده لا يستطيع أن يقولها فضلا عن أن يفعلها. يبقى الذل المقصود من الآية أذلة على المؤمنين فيها المعاني دي، لأنها صفة مدح، إن الله يمدح عباده. إيه اللي خلانا نقول إن سهولة والكلام ده؟ السياق، إن الله عز وجل ما قال ذلك ذما له، إنما قال مدحا وتنويها بقدرهم. يبقى السياق هو الذي جعلنا نفهم هذه الكلمة، رغم أن أصل الوضع فيها الصفات الأولى التي قلتها، إلا أن معناها هنا السهولة واليسر، ومعناها أيضا الانكسار والتواضع، كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جناح الذل اتصلت بي امس فتاة تقول ان انا بحاول ان اطيع امي قدر المستطاع واحاول ان اتقي الله فيها، لكن احيانا بتعلي صوتها عليها، فبما تنصحني؟ قلت لها ليس عندي وقت، لكن انا ساقول جمله واحده فقط، اجعلي خدك مداه لامك وخلاص. الولد لو جعل خده فعلا مداه لوالديه لن يوفي حقه ابدا ولو نشر للخير، وريح نفسه ان هو ممكن يأدي حق ابوه. ريح نفسك خالص واغسل ايديك ويأس تماما ان تصل الى هذه المرتبة، الا ان تفعل شيئا وحيدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه، بس غير كده ريح نفسك. فانظر الى هذه الوصاة، الى وصاة الله للاولاد. والله عز وجل اوصى الاولاد كثيرا بالاباء في مواضع كثيره من القران، ولم يوصل الاباء بالابناء الا في موضع واحد فقط: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بس. لكن ما قالش للأب خلي بالك من ولدك، أحب ابنك، لأن الأب يحب ولده حبا فطريا، مش محتاج حد يقول له حب ولدك. فلعظم هذا الحق قال واخفض لهما جناح الذل، وهذا الذل إنما هو من الرحمة. إذا الصفة الكاشفة التي نأخذها من قوله عز وجل أذلة هي صفة التواضع، وهذه هي أول صفة أيضا افتتح الله عز وجل بها الكلام عن عباد الله الأخيار وعباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يفهم من كده أن التواضع فرة الفضائل. ليه؟ يندرج تحته الحلم والكرم والصبر والإنابة والخشوع والرحمة والتغافل وترك استيفاء الحق من الظالم. وهناك صفات أخرى عد كل الصفات الجميلة تراها تحت هذه الصفة الرائعة الكاشفة صفة التواضع، أذلة على المؤمنين. طيب ما هو التواضع؟ التواضع مأخوذ من الوضع، وضع، وهو الخفض. الأرض الجبلية لا تستوعب شيئا من الماء، لا يستوعب الماء إلا القيعان، لأنها منخفضة. لهذا المتكبر لا يتعلم، لأنه عامل زي الهضبة، عنده نتوء نفسي، ولهذا لا يحتفظ بشيء. هضبة، المية تنزل على جنابه وتسيبه، وتستقر في القيعان لأنها منخفضة. فحيثما انخفض المرء وتواضع حصل وانفتح له القلب. ولذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. يبقى التواضع مأخوذ من الوضع، انسان وضيع، وضيع وضع. فهذه اصل الكلمة. طيب تعريفه، العلماء لهم كلام كثير في تعريف التواضع، ومما استجوزته من تعريفهم هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم. وده يدخل بقى في التواضع، احد مراتب التواضع او احد انواع التواضع، الا وهو التواضع للدين. وهذا صرة الفضائل في باب التواضع ايضا. التواضع للدين ايها الاخوة هو الاستسلام الكامل للامر اذا صح، وهذا يكون بثلاثة أشياء، وأرجو أن تستوعبوا عني هذا الكلام لأنه مهم. التواضع للدين يكون بثلاثة أشياء: أولها أن تترك معارضة النص بالأصنام الأربعة التي فشت في العالم قديمه وحديثه. هذه الأصنام التي يعارض بها النص المعقول، ما يسمونه هكذا المعقول والقياس والذوق والسياسة، دي الأصنام الأربعة، يرد النص لأنه خالف العقل. طيب ما عقلك محدود، لماذا جوارحك محدودة وعقلك ليس له حدود؟ بصرك له منتهى. لما تقف في الأرض الفضاء المفتوحة ما لا يحجزك بنيان عن السماء، منظر السماء ايه في الاخر؟ نزل على الارض، لف حوالين نفسك من كل الجهات ترى هذا المنظر، السماء نازلة على الارض، هل هي كذلك؟ لا، ليست كذلك، لكن هذا منتهى بصرك، هذه الاذن، لا تسمع كل شيء، ولو سمعت كل شيء لجنن. يجن العبد اذا سمع كل شيء، تسمع بقى اصوات الحشرات واصوات كل حاجه في الدنيا، لكن رب العالمين رحيم، اذن بي عشان مصلحتك، لما تريده انت. انما فضول السمع انت ممنوع منه لو تكلفته، ولذلك التجسس ممنوع. ممنوع تحط ودنك على باب عشان تسمع، لان هذا من فضول السمع، وليس لمثل هذا خلقت الاذن. بدات عد لوظيفتها. وكذلك كل حواسك محدوده بما يعود عليك بالنفع. لما يكون كل الجوارح دي محدودة، يبقى العقل محدود ولا لا؟ ينبغي ان يكون محدود. هم لا، طلقوه. كل نص يأتي عن الله ورسوله مش فاهمينه يقول لك لا، هذا خلاف المعقول، فصار صنما. المعتزلة عرضت السنة النبوية، فترة السنة، بسبب ايه؟ بسبب انه نصوص متعارضة مش عارف يوصل بينهم، يقوم يرميهم الاثنين او يرمي واحد وياخد واحد. فهلا وكلوه الى عالمه اذ لم يعلموا. القياس، ودي طبعا هنا تسكب العبرات في مسألة القياس دي. انا ارى اناسا جهلة، انا عارف انهم جهل، وكل ما كان يرد بالقياس. طب ما تفهمونا القياس بتاعكم ده، ما هي اركانه عشان نستريح بالقياس. زمان كنت بحضر في معهد شرع، وكان بيشرح لنا مادة الاقتصاد الإسلامي، وأنا سبت المعهد لما سمعت هذا البني آدم. كان رئيسا لمجلس الشعب في يوم من الأيام، يقول لا بديل عن الربا، ده العنوان، لا بديل عن الربا. ليه؟ الدنيا والبنوك ومتشابكة العملية، وما تقدرش تستغنى عن البنوك، ودخلت الدنيا في بعضها، فلا بديل عن الربا. قياسا هو ده الشاهد على ما فعله عمر بن الخطاب لما عطل حد السرقة في ايام الرماد. احنا كمان بنعطل الكلام عن الربا زي ما عمر عطل الحد. عطل عمر الحد للمصلحة، وكذلك نحن نعطل الكلام عن الربا للمصلحة برضو، لأن المصلحة لا تتم إلا بذلك. فهل عمر بن الخطاب عطل الحد لمصلحة؟ حاشاه، حاشا عمر الملهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم منكم محدثون فعمر، وفي اللفظ الآخر إياكم منكم ملهمون فعمر. والفهم ده نعمة من الله ينزلها على بعض عباده، ففهمناها سليمان، فالفهم لا نعمة. فعلى الخطاب ما عطل الحد أبدا، إنما قال من سرق في عام مجاعة فليس بسارق. لو ثبت أنه سارق لقطعت يده، لكن واحد جعلها يموت، يا ياكل يا يموت، فهذا ليس بسارق اصلا. لكن لو ثبت انه سارق يقطع يد على طول، لان الحدود اذا وصلت للسلطان فلا شفاعه، عادش السلطان يقدر يسقط عن حد. اذا وصلوا الكلام صار حقا لله محضا ان يقيم السلطان لحد. حديث قطان بن أمية، كان في المسجد الحرام حطت العباية بتاعت عاملها مخدة تحت راسه، جاء حرامي كده واستلاها من تحت راسه، فضل له صفوان جرى وراه مسكه وقام رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، عباية 30 درهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد الساس فوجئ الصفوان تقطع يده في 30 درهما يا رسول الله وهبتها لا خلاص الجهاد عز لكت إيده هتتقطع في 30 درهم خلاص ياخذ. قال له صلى الله عليه وسلم هل قبل أن تأتيني كنت أصطاكوا مع بعض صلّوا المسألة مع بعض لكن وصلت لي بعض أرش عمل حد خلاص يبقى إقامة الحد هنا صار حقا لله محضر عدش يقدر حد يصف حد أبدا ربنا عز وجل أثبته لا يصفه لا نبي فضلا عن خليفة. يوم يجي يولد بالقياس قياس ايه ده صالح حاطينه كده كل بني ادم يحب يخلف ولد بالقياس هو عارف قياس ولا عارف حاجه. والذوق شغل الصوفيه بقى كلهم شغالين بالذوق والوجه خالفون النصوص بالذوق والوجه والسياسه السياسه التي لا دين لها دي الاصنام الاربعه التي يعارض بها كلام الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. 3 اركان الركن الاول الا يعارض نصا لا بمعقول ولا بقياس ولا بذوق ولا بسياسه. الركن الثاني من اركان التواضع للدين ألا يتهم النص فيزعم أنه فاسد المعنى أو أنه ناقص الدلالة أو أنه مكتوب أو أنه كان ينبغي أن يضاف عليه معنى ليكمل. لأن الكلام ده معناه الدخول في البدعة هو لسان حال المبتدع يقول ماذا؟ لسان حال المبتدع أي مبتدع شاء أم أبى كان عالما أو غير عالم وطبعا عالم له حكم وغير عالم له حكم لسان حاله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في البيان أو كتم شيئا من الوحي. ومعنى هذا الكلام أن الشريعة ناقصة. أنا بكمل هذه لسان حال المبتدع. أي بدعة في الدنيا يعني إحنا في رمضان مثلا لما بنقول للناس لا تقرأوا قل هو الله أحد بين التراويح لساننا نش وبحت حلوقنا يا جماعة دي بدعة. يقول لك انت بتنهانا عن قراءة القرآن اقرأ قل هو الله أحد بس مش بين التراويح تلت القرآن تطلعها بدعة يا ابنك كلامي واضح لانه مش لاقي جواب يوم واضح كده حاجة بيسميها العلماء الحيدة الحيدة يحيد. السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم في 3 ليالي اللي صلى فيها التراويح عمل كده؟ لا. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع المسلمين على أبي بن كعب وكانوا بيصلوا عمل كده؟ لا. طب انت مجالك ايه؟
شافعي ولا مالك ولا حنبلي ولا حنفي ولا ظاهري ولا ايه، اي مذهب يقوله امامك في المذهب قال هذا؟ لا. طب بتعمله ليه؟ يقول لك ما ابتغي الا الخير. يعني لا الرسول عليه الصلاه والسلام عمله ولا الصحابه عملوه ولا ابدا بها امام. يبقى السؤال اللي جاي، الذي تفعله شر ام خير؟ قطعا هيقول لك خير، عمره هيقول لك شر. طيب هل هذا الخير فات كل اولئك وادركته انت؟ حينئذ يبلسون او يدخل بصدره بس يفض المناقشه. الكلام ده انا قلته لرجل ابنه، رجل صوفي كبير، ابنه حضر معانا من 12-13 سنة دروس في شرح رياض الصالحين. الولد صدر انشرح وابوه كان عامله يعني ايه، خليل الخليفة بتاعه، هيبقى هو الخليفة، خليفة الطريقة يعني. فطبعا لا الولد انحرف، فبدأ يلاحظ عليه علامات الانحراف، منها اعفاء اللحية وتقصير الثياب والكلام ده. فانزعج، حاول مع الولد قال له ما تناقشنيش، تعال نفس الشيء. جاء الرجل وجلس، وبعدين قايم لي كده في نص الدرس وبدا يناقشني في المسألة. انا ناقشته بالطريقه دي، كانت نهايه الحوار ام قال لي يعني انا بقالي 60 سنه مغفل؟ قلت له مات لما يكون الانسان مغفل وكلنا مدين من الجهل، لست انت في أشياء أنا لا أعلمها وأجهلها، لكن أنت يعني لا تغضب لما أقول هذا الكلام. آه ما كنت تعلم. الرجل أخذ نعله وانصرف، مش عاجبه الكلام. وهذه أسئلة ما فكك منها، ده اتهام للنص. اوعى تتهم النص بأنه قاصد او فاسد المعنى، زي الجماعه المغول الجدد اللي عاملين يهجموا على السنه دلوقتي، زرافات ووحدانه بيهجموا على السنه، يقول لك الحديث ده مش نافع وده مش نافع. من اعجب التعليلات اللي واحد رد لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قال لك الحديث ده باطل. بطل ليه؟ قال لك اصل فصل الخريف مش موجود لك. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، وكم من عائب قولا صحيحا واتته من الفهم السقيم. هو اللي مش فاهم حاجه يوم يتهم الشريعه، هذا يدل على رقه ديني. يبقى لا تعارض ولا تتهم النص. الركن الثالث، والا تتهرب من تنفيذ النص. الجماعه بتوع الرخص اللي هو يفضل يدور على المفتي اللي يشيل الفتوى بتاعه، اذا حصل فتواه من اول مفتي كفى الله المؤمنين القتال، ما جاتش هضلت او طوب الارض لحد ما حطها في رقبه عارف واطلع ثاني. هو يقول لك كده، هذا ايضا يدل على رقه دين، وده مش تواضع للدين. ليه؟ لانك جعلت اراء الرجال مقدمه على كلام الله ورسوله. اي تواضع في هذا؟ يبقى ما تهربش وتدور على الفتوى التي تصلحك. يجي لي واحد مثلا يقول لي انا طلقت امرأة ودي الطلقة الاخيرة، اقول له طلقت الطلقة الاخيرة ابني، روح لجنة فتوى في القاهرة. واللي يقول لك عليه نفذه، يقول لا انا عايز رأيك يا ابني ابعد عني، لا مصر انه ياخد فتواي. طيب انا فتواي اذا افتيتك ستلزمك، مصر. طيب قول يقول انا طلقتها، قلت لها انت طالق. الطلقه الثالثه قلت له واعد، قال لي بس كانت حالك، قلت له واعد برضه، لانني اعتقد ان الطلاق بالحيض نافذ. وخالف في هذا شيخ الاسلام ابن تيميه، هو بقى لما وقعت الواقعه ام رايح مجلس فتوى عشان يدور، هذا لا يجوز له. يبقى البني ادم يقعد يدور على الفتوى التي تناسبه، هذا ليس متواضعا للدين. اول تواضع، اول نوع من انواع التواضع، واجله وافضله واكرمه وبه يسلم له ما ياتي من انواع التواضع، ان يتواضع المرء لله عز وجل، لدين الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صفة الذل التي وردت في الآية هي صفة مندوحة، كما قال الشاعر وهو يصف قوما بالتواضع والصفح: لن يبلغ المجد أقوام ذو كرم حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. هناك فرق بين أن يشتم إنسان عاجز فيسكت لأنه عاجز عن الرد، وما بين إنسان قادر على أن يرد فيسكت. كما قال مالك بن دينار، قال: يقولون مالك بن دينار زاهد. كلا، الزاهد عمر بن عبد العزيز، جاءته الدنيا فزهد فيها. طبعا ده يعني مالك بن دينار يحط من نفسه لانه يضرب بالمثل في الزهد والكلام، لكنه اصاب كبد الحقيقه لما قال هذا. ليس الزاهد هو الذي لا يجد شيئا، إنما الزاهد من وجد فزهد، عشان كده اسمه زاهد. إنما الثاني اسمه محتاج، ليس اسمه زاهدا. فهؤلاء لم يبلغ المجد أقوام ذو كرم حتى يذلوا وإن عزوا، أي وأسوا إن كانوا في حقيقة أمرهم أعزاء، لن يبلغوا هذا المجد حتى يذلوا لأقوام وإن كانوا في أنفسهم فضلاء. ويشتموا فترى الألوان مسفرة، أظن يعني أخذ هذا الكلام من حديث النبي، الحديث الذي رواه الشيخان
أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في مجلس إذ جاءه أعرابي فأخذ بحاشية برده وجبذه جبذة قوية حتى أثرت هذه الجبذة في عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. ليه دخلت الأب والأم في الموضوع ليه؟ ده أنت محتاج، ده جاي تشحت. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، ثم أمر له بعطاء فاجتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام أي صفح عقول. فده الذلة هي ذلة الكرم زي صفح الكرم، لكن الذل بقى اللي هو واحد يجيب مناخيرك الأرض وانت عارف انه لئيم، لا سيما اذا كان عدوا لك بغيضا لدينك، فده ما ينفعش معاه بقى صفح الاحلام، ده ما ينفعش معاه الا كما قال الشاعر لله در هذا القائل. حين وانا بقرا الابيات بحس بشعر مطبوع، تعرف الشعر المطبوع؟ الشعر المطبوع الذي يقول الشعر سجية، مش يقعد متكلف عشان يجده الشيطان من وادي عبقر، ها الشيطان بتاع الشعراء يقول لك لازم يضل بقى وخلي النور خافت كده وبتاع كوبايه شاي قدامه وبتاع ويصرف في دماغه وكده عشان يولد بيت بيتين ثلاثه وتيجي الولاده متعسره ويجي الجنين مخدد، ها ويبقى حاجه بقى يعني حاجه ما تطيقهاش. لا ده شعر مطبوع، ده ايه يقول الشعر زي ما بيشرب الميه، ادي معنى شعر مطبوع. بيقول الشعر ده لئن كنت محتاجا الى الحلم انني الى الجهل في بعض الاحايين احوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويني فاني مقوم، ومن شاء تعويجي فاني معوج، وما كنت ارضى الجهل خدنا ولا اخا، لكنني ارضى به حين احوجه، الا ربما ضاق الفضاء على الفتى وامكن من بين الاسنه مخرجه، لئن قال بعض الناس فيه سماجه فقد صدقوا، والذل بالحر اسمج. اشوف شوف ان من البيان لسحر. يعني اقول انا صحيح حليم وكل حاجه، بس تعال احتاج ان اركب الجحش بتاع الجهل ده. ليه؟ لان اللي بيكلمني جاهل ضلال، ها خسيس نزل ما ينفعش فيه معروف. وصدق الفيل الثوري رحمه الله قال نظرنا الى اصل كل عداوه في العالم فوجدناها الصناعة المعروف الى اللئام، تعمل معروف في لئيم، يفضل حسود حقود يقلب عليك وما يشكرش ابدا. فبيقول يعني اللي عايز يعدل هتعدل له، اللي عايز يعدل هتعود. والكلام ده اذا ما كانش عاجبكم يعني وتقولوا فيه سماجه، فعلا هي سماجه بس ما ينفعش مع الرزل ده الا الجحش بتاع الجهل، ادخل عليه يرفضه بقى. يبقى الذل هنا صفح الاحلام، انا اقبله. ولذلك ربنا عز وجل قال ايه؟ أذلة على المؤمنين. ما هو ما يجيش نتيجة إلا مع مؤمن بقى معظم للدين، الإيمان قبله، الإيمان قبله. إحنا بقى جيل ظلم، ظلمه آباؤه، آباؤنا
ظلمونا، ما علموناش الدين ولا محبة الدين ولا العمل للدين، سابونا كده. ولما اتعدلنا وقفلنا، كان ده بقوله لان في اباء متورطون بمسألة ترك التواضع للدين، عايز يمشي كلام فلان الفلاني على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى راجل، ودي مشاكل انا بقابلها كل يوم، ومعرفش انا صوتي بيوصل للناس دول ولا لا. اللحية لسه عليها مشاكل لحد النهارده. احنا عندنا لحية خلاص، احنا عدناها من زمان، عدناها من زمان خلاص، يعني بقت الدنيا مرحراح خلاص. لسه برضو الجماعة دول عايشين في واقع الواقع، لسه برضو الدقن واللحية ومشاكل على اللحية، ولا يمكن ينتحي والكلام ده خلاص. واحد عمل مشاكل ابنه بتاع، عمل مشاكل معاه، قال له طيب تحكم مين؟ قال له اختار، قال له الشيخ الحولي، قال له لا، قال له طيب نحكم مين؟ قعد يعد شويه مشايخ كده، يقول له ده لا او ده لا او ده لا كده، لحد ما وافق على شيء خلاص. والشيخ ده انا بتربطني بيه علاقه جيد، فراح الولد مع ابوه، يا مولانا الوضع كذا، ورب دقنه ومشاكل، وانت عارف الحدوته والملف والكلام ده ها. فطبعا احنا مش قد الايه، مش قد المسائل ديت، فيعني ايه يعني لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بايديكم الا التهلكه. والراجل الاب انقلب واعظا بيقول للشيخ الكلام ده يعني. تمام. فقال له يا ابني يعني اللحيه سنه ما نقدرش ننكر، بس يعني فات الوريين فرض خلاص، بس هي سنة ما اقدرش اقول غير كده. قال له بس يا مولانا انا سالت شيخ الحويني فاكد، قال له يا ابني ربيت، قال له ما فيش حد يقدر يقول لك لا سنة، انا قلت في مطلع كلامي انها سنة، واخد بالك؟ اه نفضل ماشيين. طيب طلعنا من الجلسة، عجبك الشيخ ده ولا ما عجبنيش؟ الشيخ ده مش ثابت على رأي، عايزين نروح لواحد ثابت على رأي ان الحلق هو الواجب، ها فهو ده المطلوب، ما ايه غير كده يعني خلاص. نفضل نلف نلف نلف. طيب ده انا عندي كلام الرسول عليه الصلاه والسلام واضح، عايزني اجيب كلام واحد اركبه على كلام النبي، ده يستنى ايه؟ ده يطلع ايه ده في الدين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو الهزيمه اللي احنا شايفينها دي والعك اللي احنا شايفينه ده بسبب المخالفه، ان انا اهرب من دلاله النص وعايز واحد يسلك لي المسائل. يوم الاثنين اللي فات ذرفت عيني دمعه رغما عني، بعدما احسست بسخونه في قلبي وانا برد على الهاتف، اتصلت بي اخت من العراق، من مدينه الموصل في العراق. والحقيقه فوجئت بالاتصال، لاني ما توقعت ابدا ان يحصل اتصال من هذا المكان الملتهب، وانتوا عارفين الموصل والسنه بتاعه ومدكوكه دك يعني. الوقت دي سؤالها ايه؟ انا بقول الكلام ده للنساء قبل الرجال، بتقول انها منتقبه بس نظرها ضعيف، فهل يجوز لها إذا خرجت بالليل أن تكشف عن عينيها؟ مش تكشف وشها عشان بالليل، وتقول الليل بقى وستار ومفيش حد شايف، لا دي نظرها ضعيف، فهل يجوز أن تكشف عن عينيها؟ فأنا ما فهمتش الصب يقطع وروح ويجي والكلام. قلت لها طيب تحط حاجة خفيفة خالص كده على وشها، برضو على عينها عشان ما تبانش يعني، بدل ما تحط طبقتين ولا ثلاثة تحط طبقة واحدة. قالت لا أنا بقول لك نظر ضعيف لا أرى، فهل ممكن أكشف عن العينين فقط؟ فلما استبان لي السؤال غرقت عين، ده واحدة تحت القصر وبالليل وبتسأل عن تسكت عنها ولا لا. احنا عايزين نرجع تاني نعظم الشرع، نكون اسرى في يد الشريعة التي يمين حاضر شمال حاضر. ليه؟ لانك عبد. يعني ايه؟ يعني لك سيد امر. انت بتقول مقولة خطأ لما حد يأمرك بمعصية بتقول ايه؟ انا عبد المأمور. لا، انا بقول لك العبارة دي لا يجوز لك ان تقولها، بل قل انا عبد مأمور مش عبد المأمور. لا، انما ينبغي ان تكون عبدا لواحد فقط هو رب العالمين بس. انا عبد المأمور، اشوف مراضي ربي فين اعمل. يبقى ده اسمه ايه؟ قدمت الشرع عليا، قدمت لأدب الشرع مش هدور ولف. ده الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه. بلادنا مجتمعاتنا تعج بالمخالفات اللي هي ممكن تزول، بامكان الفرد ان يتخلص منها. ليه؟ لماذا لا تتخلصون منها؟ كل مركب الشماعة على الدولة. طيب في حاجات الدولة مش متدخلة فيها عندك. انت الرئيس في البيت ممكن تزيل الكلام ده بجرة قلم، ولك صلاحيات ومش حد هيتدخل فيه. طب اللي في ايدك ما عملتوش ليه؟ هو ده الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى اذا يا اخوانا لما بنرجع نقول التواضع بقى اللي هو قبة التواضع وذروة سلامة، إذا جاءك النص أن تحمي رأسك، وإذا استطعت أن تصل إلى قمة النص افعل ولا تتردد. زي ما أنا بضرب المثل بالصحابة رضي الله عنهم، الجيل المشرق أفضل جيل وطئ الأرض بقدميه هو الجيل ده. ثم عمليه يهلموا عليه وعمليه يطلعوا حتى التمثيلية اللي هم يعني يعلوه عشان يعني يمدحوا الجيل ده، يجيبوا لنا ممثلين طبعا مش هيمثلها غير وانا كان دنجوان امبارح. ومن مما يفتت كبد ممكن يبقى توافق الولد اللي مركب لي دقن ومثل عمر بن عبد العزيز، وفيلم معروف له مثلا من 30 سنة كان ممثله عمال يحضر في واحدة وجود فيها والكلام ده، والاثنين في ليلة واحدة وعلى نفس القناة، يوم يبهت الشخصية. لأن أنا اللي طول عمري بشوف الممثل ده أول ما يركب لي ده أنا مش هيخيل عليه إن عمر بن عبد العزيز وقروش لي بصلة كده وقعد يعيط لي لما يسمع لي آية ولا حديث الكلام ده وينطلع عليا الكلام ده وانا عارف تاريخه ده كذا. بيعملوا مين يعني؟ استغفلوا مين؟ فحتى الصور اللي قدموها صور كلها مغلوطة، ولازم يدخل الحب فيه، بس المرة دي الحب الإسلام. حب الإسلام. يبقى ابن ماذا طالع وهيروح رحلة بالمشرق، وبعدين يقول لمراته بقى ايه؟ بص بقى انا في سبيل الله بقى وطالع مش عارفين وجاي زغير، فانا مش عايز اعلقك خلاص. فيعني ايه؟ اطلعك ولا تستنيني؟ قل له انا مستنياك يا ابن ماجه. ها كده يعني؟ لا، ايه مستنياك وليه؟ عادي. ودي ومرات ابن ماجه دي بقى حزام وسط وبتاعه واخر حلاوة وبنكلم بعض اخوة في الله. الكلام ده جائز؟ وهو بيمثل برضه عايز يوصل لي بقى ابن ماجه الامام العالم الكبير المفرد، ينفع الكلام ده؟ الاغمار كده يمزق نسيج الاحرار بيننا واحنا كيف نتلقى المتاع الواشيه. ده اللي بيمدحوهم وبيمثلوا عشان يعني يبينوا كراماتهم والكلام ده. فما بالك بالذين يسبوه؟ لا، الصحابة دول يعني ينبغي أن ندافع عنهم، لأن دي قضية قومية. معلش أنا أقول النظرة أنا مش عاجبني أوي، بس نطلعها كده، دي بقى قضية قومية. ما عادتش بقى الصحابة دول بتوع نحن ومش بتوع التنجيل، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الدين قولا وعملا. ها؟ فشوف أبو الهيثم بن سيهان ده سبحان الله كل ما يرد الاتباع أبو الطلي حديث أبو الهيثم رايح جاي قدام عين أبو الهيثم بن سيهان ده حد يعرف حتى المتخصصين كما في الفقه والكلام ده ممكن يكون شمر به اسم أبو الهيثم ده أبو الهيثم ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وعمر ضاع عشان يسلو عن ملأهوش سألوا المرأة أين أبو الهيثم قالت ذهب يستعذب لنا الماء جاء أبو الهيثم أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر تهلل وجهه قال ما أحد اليوم أكرم أضياقا مني خلاص وعايز يروح عشان يدفع عنه إياك والحلوب خلاص جاي شايل قربة الماء على كتفه بتاع وجاء نزل عتق صباطة رقب وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يعني تخيرت لنا من رطبها قال لا تخيروا أنت عشان يعجبك تكمل طلع حب قال له إياك والحلوف المهم سوى المسائل أبو الهيثم هو شغلت على دراعه بإيده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مالكش عبد اخدمك يعني وبتاع قال له لا مليش قال له طيب بكرة تعالى هيجي لي أعبد من البحرين والكلام ففي اليوم الثاني جاء عبدين وبتاع بعت له قال له ايه اختار واحد منهم قال يا رسول الله اختر لي أنا في واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اختار هو اللي اختار لا هو اللي اختار صلى الله عليه وسلم عشان الاختيار بتاعه 100% سليم قال له اختر لي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه المستشار مؤتمن طالما ان انت استشرتني فلا يحل لي خداعك هنا لما مر على يعني ذهني من حوالي 5-6 ايام المستشار المؤتمن افتكرت حكايه غريبه قوي والحكايه دي في وحصلت يعني في واقعنا واحد عايز يعدي فهو عايز يكبر بمراته يعني وكان اتجوزت من وراها وكده فقال لها ايه اختاريني فقعدت تدور 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 وبعدين جابت لي واحده عندها سرطان ماشي طبعا الراجل ما عندوش فكره ها وهو ده مرض كامل وادي العلاجات والكلام ده والحاجات دي ها الدنيا ممكن تمشي انا ايه جابت لي واحده عندها سرطان ليه عشان يشتغل ممرض ها عشان ما يتمتعش على الست ابدا اشتغل بقى ممرض ويجري على الدكتور ويجري على الصيدليه ويجري على البتاع المهم ما قالتلوش ان جابت له فطبعا اتجوزها وبتاعه وبعد ايه شهر شهرين ثلاثة اربعة الرجل اكتشف البتاع هيطلقها عيب يعني واحدة مبتلاة وبتاع وقال لك كده ايه حرام عليا لو عملت المسألة دي بتاع خلاص اكفل تمام مات طبعا بعد ايه بعد ما صرف من فلوس واشتغل ممرض زي الست ما رسمت بالظبط تمام فقال لها طيب انا عايز اتجوز فبتدور له دلوقتي على واحده عندها ثلج خرب بيت شيطان دي ايه ده ايه اللي بيحصل ده ومراته ومعيره بتعمل فيه كده دين ده المستشار مؤتمن مؤتمن ثاني يا ولدي ولدي بتعمل ايه دي جوزها ابو عيالها بترفض في عزه ترفض في فلوسه والغناء والكلام ده كله بين ايديه يوم لما يقول لها اختاري لي قوم تختار له وتغش الغش ده ايه اللي بيحصل ده انا هكمل الحديث عشان نشوف بقى النساء على اصولها النساء بقى اللي هم اتربوا في الدين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اختار قال له اختار ليس قال له المستشار المؤتمن قال له خذ ده فاني رايته يصلي والتوصي به خير خذه ابو الهيثم ودخل به ايه مراته ايه جبت ايه قال لا والله النبي صلى الله عليه وسلم جاء الراجل ده وقال له التوصي به خير قالت يا ابا الهيثم ما انت ببالغ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه انا هو اللي جايبه ليه عشان اقول له روح طب ما انا جايبه عشان يشيل عني وعشان يخدمني وهريحه برضه يعني مش هشغله 24 ساعة، لا برضه اخليه يشتغل كده، ولما الاقي احس كده اقول له اقعد استريح. ما هو ده نوع من الوفاء الحسن ونوع برضه من الاحسان والكلام. هتقول الست اللي شايفه جوزها عمال يكدح على ايده وهو اللي بيشتغل والكلام ده، شوف ازاي فهمتها استوصى به خيرا. يوم يقول لك اقتداء دين، لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بحاجه انا اتدين بها، اتدين بتنفيذها. يبقى ما انت ببالغ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تجده، الا ان تعتقه. قال له اذهب فانت حر. هشوف بقى، هشوف النساء، النساء اللي زي دول يرفعوا الراجل، لان احنا الاثنين بنشد بعض، شد بعض لما يكون في اتجاه واحد. البذل القناعيس مع ابن اللبون يعملوا صوت، ها؟ لما يكون في اتجاه واحد. تعرف ابن اللبون اللي بيوقع على اللبان ده، لما اللبان تركبه تحطه في عربية كهرباء خلاص، والعربية محملة زلط ودبش والكلام ده، يشدها ما يشدهاش. يوم يحط جنبه واحد من البذل القناعيس، البذل القناعيس ده اللي هو هرمون الفتوة والعضلات. فلما جحش مع حصان، ساعات تلاقي المسألة دي جحش عمال يشد العربية واحد، يقوم هما الاثنين ايه يشدوا عشان هما الاثنين في اتجاه واحد. لكن لو هما الاثنين ضد بعض يبقى ينطبق عليه البيت بقى، وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع فرنة البذل القناعيس. اذا حصلوا الاثنين ورا بعض عشان يجروا في مسابقه ولا حاجه، ده هيقع على طول ابن اللبون ده. يبقى الست لما يكون مذهبها مذهب جوزها، هما الاثنين يودوا للاخره على طول. اقل حاجه هي تسمع الوصيه تنفذ، هو يسمع الوصيه تنفذ. لكن الراجل بيشد في ناحيه والست بتشد في ناحيه، مش هيوصلوا لحاجه. فنساء الصحابه كانوا مع الصحابه كده، كانوا الاثنين اتجاه واحد، ده يوصي ده وده يوصي ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فايقظ امراته فان لم تستيقظ نضح على وجهها الماء. ورحم الله امراه قامت من الليل فتوقظ زوجها فإن لم يستيقظ نضح على ونضحت على وجهه الماء. حاجة خفيفة كده بس تتنبهه عشان يقوم، عشان ما يفوتوش الخير ده. طيب نموذج من الجماعة بتوعه، واحد راجل شغال شغل حديد وصول، شغال في الفاعل يعني طول النهار، عضلات عضلات عضلات، بيوصل بعد الفجر صفيح. طبعا ما بينامش على طول، بيقعد شويه مع المرأة والعيال وشغله، وبعدين يوم نايم على الكرسي يوم حاطط الجثة على السرير. مزيد الصحيح فجأة قوم قوم، مش واخد ولا سامع حد، تهز فيه وتعمل فيه برضه لحد ترهبه بعد ما فوقته بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. أنا منافق وليه؟ شوف فوائده على إيه؟ فوائده هي الست بتقول لما نجوم اختصموا، يعني الست بتقول أنا قلت له حاجة، ده أنا ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام. أشوف بقى اللي يجيب البتاع ورطيه مش عارف إيه، يجيب الورد ورطيه إيه زي ما بيقول عندنا في الأيام. فشوف الشوق، عايز الصحيلة اللي تحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال نضح على وجه الماء، مش هيوصل الخرطوم، لا نضح حاجة خفيفة كده، يعني الإنسان ممكن يتحملها، لا يميل ولا يعي ولا يدري. وممكن يصحى نقول له تعملت كذا وقالت كذا، والله ما خدت بالي ولا شفت أنا عملت إيه. يبقى الإنسان لما ياخذ بقى من المشكات اللي هو يتوفى، يشوف الصحابة مع الإنسان كانوا يعملوا إيه. برضو نذكر بالمناسبة دي قصة أبي الدحداح. أبي الدحداح ده لما لما سمع قول الله عز وجل في الوجه فالدار سمع أنه بتحدح له قصة كده يفتح مسلم، يعني برضو تدور على مسألة النخلة والكلام ده مع واحد جار له، بس الرواية الفزارة هي اللي فيها المعنى اللي أنا عايزه. وإسناده هذا بأس به. أن أبا الدحداع بينما هو جالس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزل قوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال إني أشهدك أنني أخاف حائطي هذا ربي. أبو الدحداع كان عنده حائط بستان يعني 600 نخل، 600 نخل. وستمائة نخلة دي كانت يعني تعرف البضاعة الرائجة عند العرب الأسوداء التمر والماء، طب الماء اللي طلعوه بيستعجبوه، طب والتمر بيشتروه، فواحد عنده 600 نخلة يعني ملياردير كله بياكل تمر، كله غبر يتعشى التمر ويبقى التمر ويتغدى تمر والكلام. وعائشة رضي الله عنها تقول يعني كان الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم النار. فقال عروة يا خالة كيف على أي شيء كنتم تعيشون يعني تأكلون؟ قالت على الأسودين التمر والماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. ها أهو واحد يقول لك الحديث ده مكذوب. لما مكذوب ليه يا عم؟ يقول أدي إحنا في مصر هنا عندنا تمر في بيتنا؟ ما عندنا تمر في بيتنا؟ خلاص يبقى إيه جعل جياع أهله؟ هو اللي ما فيه لبيته ومش تمر إذا جعان؟ الحديث ده مكذوب. طب ما نفهمه بقى الحديث ده معناه ايه؟ جياع أهله أنك الواحد بيدخل من بره فصار الغلا جهد لأهله جعان ولا لا؟ بيعمل ايه ده؟ بيشرب حاجة مسكرة، يشرب كوباية عصير، يشرب أي حاجة بتاع علشان ايه؟ عشان ياخذ تصبيرا لحد ما الغدا يجي. يبقى سكن الجوع ولا لا؟ طب ده لو ما عندوش لا حاجه مفكره ولا عصير ولا عنده كذا هيفضل جعان ولا لا؟ هيفضل جعان. فانت بقى لما تدخل البيت ولقيت الغدا جاهز ولا بتاع اكلت لك تمريتين كده بتاع ده سكنت الجوع ولا لا؟ ادي معنى جياع الاهل. خلاص كلام مستقيم بس عايز بني ادم بيفهم. ها؟ مش جماعه اللي مركبين لحمه. احنا بنقول اما بتحدى عنه ده قرض لله لحد كده ماشي. صحابة كتير بيعملوا كده. اللفتة الجميلة اللي عايز انا انبه عليها او اللي انا قلت الحديث عشانها، يوم بتحدى يروح البيت بتاعه وعياله وماله والكلام ده هو البستان، يوم يروح على باب البستان ويقف ما يرضاش يدخل، ما سمعتش بتاع ما باعه قم يقف عن باب يقول يا أم الدحداء اخرجي بأولادك فإني أقربت حائطي هذا ربي. فيوم يأتي صوت المرأة من الداخل تقول له ربح البيع يا أبا الدحداء. هي دي أمة تتغلب؟ نساؤها على هذا المستوى ورجالها على هذا المستوى دي أمة تغلب؟ احنا عايزين هذه المعاني ترجع تاني، هذه المعاني ترجع ثاني. ولم يكن واجبا على ابي الدحداع ان يتبرع بالبستان، ولم يكن واجبا عليك ان لا يدخل، ولم يكن واجبا عليك ان تجيب عليها تجيب المرأة في هذا. لكن الناس بيحبوا دينهم والناس بيحبوا ربنا وبيعملوا لله ويقولوا ربنا واهب المال سبحانه وتعالى. انا بستغرب على بعض الناس بالذات في زمان الحج واكثر في زمان العمر، يجي واحد والله امي عايزه تطلع تعتمر وما معهاش حد، هل يجوز؟ اقول له لا يجوز. رفقت نساء ومش عارف ايه، قلت له يا حبيبي النص ضد هذا الكلام واضح النص، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، أو إلا مع ذي محرم منها. كلام واضح أهو يخرع فضلة الوجه. عايز لا تقول لي بقى ربقة مش عارف إيه ولا تقول لي الحكيوتة دي، كلام واضح. اسمع يا جماعة يقول لي بس انت عارف تكاليف وبتاع، انت بتشغلي مشغل تاجر سمك، تاجر سمك هو انت هتتبطلط مني ليه؟ ها؟ انا بلاش شغل الارلاطه ده. طب يا ابني تاجر سمك يا راجل كتسيبه كويس، يعني الحدوته دي هتكلفك رايح جاي ايه؟ كلفك 3000 جنيه وتطلع مع امك وترجع. يا بني ان الله عز وجل هو واهب المال، لما تخير ما بين انك تعطيه او تبذل المال لدفع المعصيه اوعى تتردد تدفع فيه. تدفع فلوس ليه؟ لانه هو واهب المال. فانا ادفع المعصيه بالمال يبارك لي، لكن ادخل فلوسي يطلع الواد يسخن. ليه؟ ندفع الدكاتره، كل دكتور يقول لك والله مش عارف السخونيه دي منين، خلاص يلف على طوب الارض ولا يهتدي واحد الى حقيقه المرض. تصرف لك 10-15 ألف جنيه، رب عز وجل يستخدم المال بمسهل بساطه. وانا اذكر لكم شيئا، انا كنت مشاهدا له زمان من حادثات 84 كده، كان في رجل بيرتاد المسجد لما كنت بخطب في مسجد في عين شمس، في مسجد ابن شمس دول. وبعدين ما كانش يمر اسبوع الا والاب يجيب بخمسين جنيه ده والولد ده لحد ما زهق. فقام يستشيرني مره، فانا بقول له طب ما ايه رايك تجرب كده انك انت تتصدق على فقير وتحطه تحت عينك 10 جنيه كده لفقير كل شهر وتنويه. والله يا اخوانا وقلما احلف، الراجل ده بعد ما دفع ال10 جنيه قال لي مسكت الدواء كله كبيته في المرض، وهذا الولد لم يمرض قط لحد ما تبقى القاهرة سنة 1987 وجيت هنا كبير الشيخ، لم يمرض قط. فهو ربنا عز وجل واهب المال، فانت عمال يعني ماسك ليه؟ ادفع المعصية بالمال، خلاص. يبقى هذا الخلق احنا عايزين نرجعه. الرجال يقوموا بما اوجبه الله عليهم من تعليم النساء، احنا الرجال كل اسف شايفين النساء. تبص تلاقي الاخ وهو لسه رايح يكتب كتابه كل شويه يروح البيت لحد ما يعرف حمام. ها ليه؟ عايز علينا فقه السنه. الراجل لحد الساعة 1 نايم على الكل، الراجل عنده شغل بكره ومش عايز يسيب الراجل مع البيت، خلاص. وعمال يتساوي ويعمل كده ان صاحبنا يبص، ان صاحبنا يشم، لا نظر ولا شم، خلاص. ويعمل معارف مع حماد ومع حماد، وعايزين نروح نصلي الجمعه في ابن تيميه احنا الاثنين سوا، خلاص. وياخدها بقى ايه انجازيه كده لحد الجامع وساعة. اول ما يتجوزها ما تقعد معاه فقه السنه مش فاضي، ما تاخدش معاه في الجامع مش فاضي، ها؟ وخلاص قص ملح وزاد صاحبه، لا عاد يعلم ولا بتاع. طيب حتى يعمل اي زيارات، هي قاعده طول النهار في المطبخ ومع العيال وفراق العيال، انت بتدخل 5 دقايق انت بتصطاد العيال، بتبقى عايز تخرج هي العيال بره عشان عايز تنام ساعه ولا ساعتين عشان عندك شغل، خلاص. هي بقى في الدوشه دي طول النهار، قاعد بيصرخوا بيعيطوا بتغير لده وبتعمل لده، تدخل المطبخ طول النهار شغال. الا ياتيها الذوق الايماني ولا الا ياتيها اي حاجه من الايمان وانت حبست في المطبخ الحادثه دي؟ إذا ما كنتش أنت قادر إنك أنت تقوم بالواجب الإيماني، يا أخي افتح لها فرجة. افتح لها فرجة لأن هي اللي بتربي الولاد. ولذلك الواحد ما بيستغربش يشوف واحدة مثلا متزية كده تدير الملتزمات والكلام ده وبتأتي من أفعال الجاهلية. السبب في كده إيه؟ الحكم. هل هي دي وصاة الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
انت وقلتها علمتها علي بن ابي طالب لما انتوا انفسكم فاستذكر علموه. يبقى احنا مفرطين في حق النساء. يبقى نراجع مسألة دي تاني. يبقى بيننا وبين نسائنا من الود ما كان بين الصحابة وبين النسائين. طالما السكة واحدة والاتجاه واحد واحنا عايزين نوصل لربنا بنتخانق ليه؟ عندنا نوع من التنافر ليه؟ اتواحد بيقول وايه مسؤوليتك؟ تقوليش بقى الدولة ودولته والكلام ده. انت رب البيت، انت رئيسه. عندك مشكلة ومراتك مش عارف تتصرف معاه، تعالى. او روح لواحد زي له تجربة مع الناس، قول له ازاي اقوم الست دي؟ اقول لك تقوم بكذا وتحتال عليها بكذا وتعمل كذا، ودي حاجات اسرار لما اجي اكلمهم فيها حط الميكروفون. ها؟ علشان ما نحرقش الخطط. هم معانا على نفس الخط. يبقى ايه؟ يبقى في حاجات تتقال في الود كده، اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا والكلام ده. المساله دي ضروريه. يبقى اول اخوانا، ودي هنرجع للمعنى ده مره ثانيه، وهو مساله التواضع للدين. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المتواضعين له، الباذلين له، المحبين فيه، انه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. واحد يبدأ بيقول أليس مخالفتك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الطلاق تشبيه الذين يعني يقولون نحن رجال هم رجال؟ لا، المساله دي مساله بعيده خالص، لانني ما نصبت قامتي امام شيخ الاسلام، انما انا متبني قول الجماهير اللي قامت الواحد منهم توزن ابن تيميه بكثير، مع طبعا تعظيمنا لشيخ الاسلام ابن تيميه. لو احنا نحط رجل هو الراجل، لا، المساله مش كده، انما في عباره عن تكافؤ ادله، عباره عن تكافؤ ادله. زي ما شيخ الاسلام ابن تيميه راى انه اهل ان هو يخالف الائمه الاربعه ويخالف جماهير العلماء في ذلك، ولا نعيب عليه، فقد كان مجتهدا اكتمل في ادوات الاجتهاد. فانا تابع، لما درست ادله الفريقين رايت ادله الجمهور لائحه، ولم يدخل في قلبي كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ولم اجنح اليه. فالمساله مساله تكافؤ ادله بس، مش مساله ان احنا قلنا او رجال ونحن رجال. لا، ما انت ما من قول إن انت تتبناه الا ولك فيه مخالف، مش كده؟ لو انت فرضت المساله على كده هتضيع الشريعه. ليه؟ لان مش هنبقى شايفين غير الرجال، هم رجال ونحن رجال، راجل اوبر راجل، طب والدليل راح فين؟ لا، المساله كلها عندنا هي مساله تعظيم الدليل، تعظيم الدليل. نحن لا نقدم احدا ابدا اذا لاح لنا الدليل من السنه، ونعذر هذا المخالف اذا كان اهلا للمخالفه. الله اعلم.